يعني أبونا كان بيقول إنه يعني التايتل بتاع الموضوع كله أين أخوك؟ بس الحقيقة عشان أفهم أين أخوك عايز أفهم بس يعني فكرة عن الهوية. فأول حاجة نفهمها عن الهوية، ولقيت إنه ربنا لما خلق الإنسان حب يحط له هوية واضحة. الهوية الواضحة دي حطها مش بس في الهدف والرؤية من خلقته، إنه يكون صورة ويكون شبه لله، يعني صورة إن إحنا بناخد صفات أساسية، هذه الصفات الأساسية موجودة في طبيعتنا، لكن كمان عن ربنا حط لنا هدف ورؤية واضحة إن إحنا نتصرف ناحية كشبهه زيه، زي ما هو عايزنا، زي ما هو بيفكر إحنا كمان نفكر، وزي ما هو بيحس إحنا كمان نحس، مع الفارق لكن يعني حطلنا هذه الرؤية الأساسية لينا. وبالتالي هو كان لازم يحدد الأول الرؤية عشان نقدر نفهم علاقتنا بالآخر إيه. بس الحقيقة لما جه يخلق ربنا البشر مرضيش يخلقهم كده مرة واحدة، وخلق بطريقة جميلة جدا. يعني لما تتخيل معايا كده، ربنا راح خلق آدم الأول وما كانش لسه في حواء، خلق آدم وتخيل نفسك ان انت اول انسان ومسك كده حتة طين وقعد يشكلها، وانا متخيل ان في طاقة حب كبيرة جدا ربنا نفخ في هذه الطينة بكل حب، وطلع بني آدم انسان بيتنفس نسمة الله. فأول حاجة شافها الإنسان، أول علاقة كانت للإنسان، أول فكرة، أول رؤية، أول نسمة كان هو ربنا. وكأن ربنا عايز يقول عشان تفهم لازم يبقى عندك أول هوية حقيقية هي أنا، قبل ما حتى آدم يبص على نفسه ويتعرف على نفسه. يعني آدم لسه ما كانش حتى عارف نفسه، هيتعرف على نفسه إيه؟ شاف ربنا، وعشان بقى يحدد بقى العلاقة مع الآخر أيا كان بقى الآخر، ما هو ربنا حب يحط آدم وبعدين حط له حاجة تاني، فحط له مخلوق نظيره زيه مساوي ليه. بس لما جه يخلقه برضه راح حاطط طريقة مهمة جدا، قال لآدم كده نام انت استريح، انت مالكش دخل بالموضوع، يركن. وخد حواء، خد ضلع من آدم، وبرضه أول نسمة، أول رؤية، أول شكل، أول انتماء، أول معرفة كانت لربنا مش لآدم مش للآخر، فكانت لربنا نفسه. وبالتالي يبقى الاثنين أخذوا نفس الخبرة الأساسية، إنه الهوية الأساسية ليا هي مش أنا بل ربنا. ودي كانت مهمة جدا في إنه نقدر نفهم علاقتنا مع الآخر بتيجي إزاي، ولما نفهم هويتنا الأصيلة، هو اللي عبر عنها بتعبير جميل قوي كان بولس الرسول، وقال لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. فجأة كده اكتشف واكتشف حاجة جميلة جدا، انه انا علاقتي مع ربنا هي بتحدد حاجات كتير قوي، ومش انا ده علاقتي مع ربنا. الغريب بقى ان هذه العلاقة الاساسية هي بتحدد العلاقات الاخرى. انا في مرة كنت قاعد اتأمل في النص الكتابي اللي قبل الطوفان على طول، ويقول وتأسف الرب في قلبه انه خلق الانسان ونظر انه الانسان كل افكاره شريرة. يعني ربنا تأسف من جواه كده حزن، يعني كل الحب اللي انا اديته للبني ادم ده وبعد كده يفكر بالطريقة دي. الغريب بقى ان هذه العلاقة الاساسية لما ربنا زعل من ادم من الانسان، لقيت انه راح دمر كل الدواب اللي على الارض، والخليقة كلها حزنت، الخليقة كلها حزنت، الوحوش اللي على الارض وطيور السماء والدواب اللي على الارض ربنا ابدها. وانا قعدت اسال نفسي كده، يعني معقولة؟ طب ذنبهم ايه دول؟ ذنبهم ايه؟ ما عملوش حاجة، ده البني ادم اللي غلط. لكن الحقيقة هي العلاقة الاساسية جدا دي بتحدد علاقات كتير جدا، حتى مع الطبيعة، حتى مع الطبيعة. عشان كده لما ربنا جه يصلح هذه العلاقة مع الإنسان وجه تجسد، يعني حصل حلول إلهي في الإنسان، المسيح تجسد فينا في البشرية أخذا شكل الإنسان، حصل إيه؟ إن الخليقة نفسها كمان فرحت. عشان كده تلاقي إنه كل حاجة اشتركت في تمجيد وتسبيح ربنا، حتى الخليقة فرحانة، الرعاة، المجوس، الشمس، النجم، الملائكة، الخليقة كلها تفرح ويتولد في وسط هذا المزود، عشان يقول لهم أنا النهاردة مش هتأسف على كل ما صنع الإنسان، لكن النهاردة أنا هفرح بإعادة هذه العلاقة. فتخيل بقى معايا انه لما الانسان يفقد الهوية الاساسية ويبوظ العلاقة، حتى الطبيعة بتزعل، حتى الطبيعة بتتأثر. فكم وكم العلاقة بين الانسان ونفسه، والعلاقة بين الانسان والاخر تأثر جدا. عشان كده انا الاول ما انا بقى بفكر في حتة انه الاخر، يعني اين اخوك، هيا بنرجع بقى بالنقطة الاساسية انه اين هويتك الاصيلة، عشان تبتدي تقدر تفهم مين هو بقى اخوك اللي بتدور عليه. فاذا كان انت ليك كل هذه الاهمية ان حتى الخليقة بتتأثر بهذه العلاقة، فطبعا محدش مننا عايز يقعد يزعل الناس اللي ملهمش ذنب، ويزعل الناس اللي حتى الطبيعة هتتأثر بهذه العلاقة، ان ربنا هيتأسف لكل هوية ضده، هيتأسف في قلبه على اللي حاصل للبشرية، فبالتالي بيتأثر الكون كله. ليه؟ لان انت كإنسان اخدت حب في خلقتك، طاقة حب عظيمة جدا ربنا خلق بيها هذا الانسان، فبالتالي محتاجين ان احنا نبص للهوية دي وهذه العلاقة. عشان كده لما جيت افكر وقلت علشان افهم الاخر ده هتعرض لعدة نقط اساسية، وربنا بيحطني في اختبار يومي كل يوم طبعا، بس هذا الاختبار مش موجه للآخر، للفرد نفسه، هذا الاختبار موجه لي أنا شخصيا، انه ما هي الهوية الأصيلة بتاعتي وبالتالي هتصرف ازاي وهختار ازاي. فانا بتخيل كده ان كل يوم ربنا بيبعت لي ناس اقابلهم، فببني مذبح، ببني مذبح بيني وبين كل فرد اقابله. واسال نفسي بقى دلوقتي، هتقدر تحط ايه على هذا المذبح كل يوم؟ ما هو اخر، وهذا الاخر قد يكون معاند، قد يكون شرير، قد يكون بار، قد يكون حبيب، قد يكون مش بتحبه قوي، قد يكون اي انسان، قد يكون مؤمن، قد يكون غير مؤمن. طيب انت دلوقتي هتتصرف ازاي؟ هل هو العلاقة بتعتمد اساسا على هذا الاخر، ولا بترجع العلاقة بتعتمد على الهوية الاصلية، ان انت الشبه بتاع ربنا في الارض اللي انت بتتصرف حسب التصرف بتاعه؟ فجبت كده شوية امثلة كتابية، وقلت نبص على الامثلة دي ونشوف ايه التصرف والاختيارات بتاعة الاخر اللي حصلت مع بعض الناس. تخيل نفسك معايا كده، لو سمحت انسى ان احنا قاعدين في القاعة دي كده، تعالى نخرج بره الزمن ونرجع ورا ونروح لواحد اسمه ابراهيم ابو الاباء، ونشوف المذبح اللي بناه ابراهيم. مذبح، ونمشي معاه المشوار، يعني بس عايزك تمشي معايا المشوار اللي خرجوا من البيت بتاعه وهو معاه اسحاق وشايل العده بتاعته وطالع علشان يبني مذبح وعلشان يقدم فيه. ايه مشاعر هذا الاب كأب، وهذا الاب معاه واحد اخر هو اغلى حاجه عنده، احلى حاجه عنده، اللي بيه المواعيد، اللي عارف ان هو يعني قاعد يستناه كل السنين دي كلها، اللي عمره كله من اجل هذا الابن، وهو اختيار. بعدين احنا اتعلمنا في مدارس الاحد، وقلنا لما كانوا بيقولوا لنا القصه دي كانوا يقولوا لنا الطاعه. وانا بصراحه قلت بصراحة طاعة ايه دي؟ ده ان الواحد لو انا حطيت في الموقف ده، مين هيعرف يعملها دي؟ فقعدت ادور كده شوية تحت كلمة طاعة، وبعدين لقيت اللفظة اللاتيني بتاعت كلمة طاعة اللي جاية منها كلمة اوباي، اوبيانتاري. اوبيانتاري لما قصرناها لقينا ان معناها بالظبط يسمع بأذان قلبه. واحد كبر قوي، نضج، عنده نضوج عالي، فابتدى يسمع مش بودانه، ابتدى يبقى عنده حساسية عالية جدا انه يقدر يلقط الاصوات الخفية جدا، يسمع بأذان قلبه. دي نفس الحكاية اللي بولس الرسول بيروح رميها لنا كده بآية جميلة، الذين صارت لهم الحواس مدربة للتمييز بين الخير والشر. فلقيت نفسي بقول هي الطاعة كلمة في بعض الأحيان كتير مننا بنبعد عنها، لكن لقيت انه مذبح جميل جدا ناتج عن نضوج عالي، انه الانسان يجي في يوم من الايام ويضع مذبح بينه وبين الاخر. هذا المذبح جايز ما تحطش عليه ابنك، لكن ممكن تحط عليه فكرتك، وتفتكر ان فكرتك دي احلى فكرة، وتصرفك ده أحلى تصرف، ويجي واحد تاني يعدل عليك التصرف، وبعدين أنت إيه تقول إيه؟ لا أنا، وبعد أنا فكرتي، وبعد فكرتي بتاعتي، حاجتي، خدمتي، وضعي. وحط بقى لستة كبيرة كده من اللي احنا من الألفاظ اللي بنقولها. وبعدين قلت ايه ده؟ الموضوع مش موضوع طاعة بقى، ده الموضوع بيرد على ايه؟ على الهوية. واخدين بالكم من الفكرة؟ انه مش بيرد على الطاعة بس، ده بيرد على الهوية. بصوا احنا بنقول ايه؟ بتاعتي، حاجتي، كلمتي، فكرتي. طب لقيت الهوية ايه؟ الهوية هنا اختلفت خالص. الهوية ما بقتش ربنا، بقت انا. ولان الهوية اختلفت، بصينا لقينا التصرف اختلف، لقينا الوضع اختلف. وعشان كده ما كانش حد ابدا يقدر، انا شخصيا ما كنتش فاهم ابراهيم قدر يقدم ابنه ده ازاي، ولغاية دلوقتي ساعات الواحد لو اتحط في الموقف ده محدش هيعرف هيتصرف ازاي. بس ابتديت افهمها حتى عقليا او ايمانيا، انه لانه كانت هويته واضحة جدا قدر يطيع، ولان كانت هويته واضحة جدا قدر يقف على هذا المذبح ويقدر يقدم، ولانه كانت هويته واضحة جدا آمن ان الله قادر ان يقيم ابنه من الأموات. وهي علاقة مع آخر، يعني هي قد تبدو من المظهر الأول أن ده مش بيحصل في الحياة العملية، أن إبراهيم قدم ابنه فجايز يقول مين هيقعد يقدم ابنه ده. لكن احنا مطالبين في كتير من الأوقات أن احنا نقف ونقدم، نقف على مذبح ونقدم. التقدمة اللي احنا بنقدمها دي ايه؟ كتير مننا لما بنقدم السهل، السهل اللي احنا عقليا نقبله. بس لما ربنا بقى بيحب يحطنا في مواجهة مع نفسنا ويقول لنا الهوية بتاعتك فين؟ اين هو الاخر؟ ما هو حطلنا ميديم كده الناس كلها، ده مش هو ده المقصود. الناس المقصود هو هويتنا مع ربنا، وإذا كانت هويتي مع ربنا هتصرف بالطريقة بتاعته، إذا كانت هويتي مع الناس هتصرف بطريقة الناس، وإذا كانت هويتي مع نفسي هتصرف بطريقة نفسي. نقدر نقف على المذبح مع إبراهيم، هو يقدم ابنه. بس أنا بصراحة لقيت نفسي لما طلعت معاه ووقفت على هذا المذبح وقلت، اتشجعت في البداية وقلت ابني هذا المذبح، وحطيت عليه اللوحة كده عشان أقف أقدم حاجة، ولقيت نفسي بقول له إيه ده؟ طب هقدم إيه؟ ملقيتش. فرجعت لإبراهيم تاني وقلت له علمني كيف أفهم. فبص كده وقال هو فوق، هو هويتنا هيوة دي. وعشان كده هتقف قدام إبراهيم أو مكان إبراهيم وتقدم إيه؟ صعب السؤال مش كده؟ لكن ما هو الأسئلة الصعبة دي هي اللي بتخلينا نفكر شوية جوانا يعني. طب تعالوا كده نروح على قصة تانية ونشوف برضو فكرة التقدمة يعني. وجايز دي مش طاعة، جايز مذبح آخر، جايز ما كانش طاعة لكن كان سخاء، مش عارف أحطها فين. لما الدنيا تبقى غالية قوي والأسعار ترتفع تصرف الناس بيختلف. يعني لاحظتوا انتم مثلا جات فترة في مصر كده لما الايكونومي اتهز شوية والبورصة اتهزت شوية، الناس ما بقتش عارفة تودي نفسها فين، وابتدت تصرفات الناس تتغير. وطريقة حياتهم تتغير. بس تعالوا كده معايا نرجع برضو للزمن كده. احنا الحمد لله في مصر ما عشناش كلمة مجاعة، ما عشناهاش يعني. كل الناس اللي حاضرين ويمكن مصر كلها لأجيال لديكيتس كبيرة ما عشناش حتة مجاعة دي، ما شفناهاش يعني ايه مجاعة. لكن في ناس راحوا بلاد في افريقيا وشافوا يعني ايه ناس في مجاعة، او في ناس ما من كتر ما فيش اكل بيبقى شكلهم ايه. يمكن بتشوفوهم في التلفزيونات بس لما تشوفوهم بالحقيقة موضوع مختلف. يمكن انا ربنا يعني اداني الفرصة ان انا اشوف ده فابتديت احسه. بس نرجع بقى بالزمن شوية لواحدة عندها ابن واحد، وتخيل انك انت اخر لقمة هتاكلها مع ابنك اللي انت عارف انه هيموت، مشاعرك تبقى ايه؟ اهو ده اخر برضو انا وابني، ومشاعري تبقى ايه؟ ده الواحد لو ابنه عيان بيجري وبيبقى مش عارف يعمل ايه، لو حد اصحابه ولا اخوه عيان. فتخيل بقى الست دي تتحط في مواجهة ان ابنها، وطبعا لابد بتكون بتحب ابنها يعني، حتى لو هي اي ام ايه يعني، يمكن الكتاب ما ذكر لناش يعني قد ايه هي كانت بتحب امها ابنها، بس معروف. واخر لقمة هتاكلها مع ابنها، تفتكروا بالجو النفسي ده ربنا بيهيئها، وكأنه بيهيئها انها تقعد وتخبز قربانة جميلة علشان تحطها على مذبح، ويجي رجل الله إليه يخبط على الباب. يعني مفيش حد في الدنيا كلها عنده لقمة عيش إليه يروح عشان يخبط على الست الغلبانة دي يعني بصراحة. ساعات كده اقعد الواحد يقعد يفكر يعني ما كانش في حد من الغناي مثلا اللي مخزنين شوية عيش وبتاع لازم تروح للست دي. اصل هو يمكن ربنا بعته ليها علشان كان عارف انها قادرة انها تقدم على هذا المذبح. بس لو انتوا مكانها هتقولوا لإيليا ايه؟ هو اخر، بس الاخر ده ما كانش ابنها، بس الاخر ده كان واحد رجل الله. هتقول له ايه؟ هتقول له معلش انا المفروض انت تجيب لي، والمفروض بقى إليا كرجل الله هو يكون جاي يخبط على الست الغلبانة دي ويديلها. طب اشمعنى ربنا يقول له دي؟ اصل عايز يشوف مذبح حلو. عشان كده عايز اقول ايه، ان الست دي خدت قرار، وقرار ده واضح، القرار ده هي هوية، القرار ده هوية. فما كانش ممكن ابدا الست دي تاخد القرار بدون انها تكون مثبتة الهوية الاصيلة بتاعتها، انه ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. ليه بقى؟ ودي برضو بولس الرسول بيرد على القصة يعني، لأنه حياتنا هي الأصيلة، ما لازم أفهم هذه الحياة. وإذا كانت هذه الحياة في سخاء واضح، إنك أنت عارف إنه لا تمتلك إنما أنت وكيل، فبالتالي هذا الوكيل واثق إنه سيده عنده مخازن كثيرة، فهذا الوكيل شبه سيده ويتصرف زي سيده، وبالتالي هتبص تلاقيه يعطي بسخاء، مش العطاء المادي يعني، لكن عطاء المعاملة. يعني معظمنا مش عطاء بس يقول انا هدي فلوس، لا الفكرة مش فلوس، الفكرة في عطاء المعاملة، قد ايه انت سخي في انك تعطي حب، قد ايه انت سخي انك تعطي ابتسامة، قد ايه انت سخي انك تسمع، قد ايه انت سخي انك تفهم، قد ايه انت سخي انك تتفهم، قد ايه انت سخي انك تاخد مواقف، قد ايه انت سخي انك انت تشجع، قد ايه انت سخي انك انت ترفع معنويات الناس. ما هو ده في حد ذاته هو عطاء. الست دي لما وقفت وشافت إليا ما قدرتش تقول له انت المفروض كنت جبت لي. كتير مننا نضع الملامة على الآخر لمجرد انه بيطلب طلب، ولان الطلب ده مش جاي على هواية، لان هويتي ابتدت ترتبط بحد تاني، بحاجة تاني، سواء نفسي او الوضع او العالم او وبالتالي هتصرف من ناتج هذه الهوية. عشان كده الست دي لما كانت هويتها واضحة جدا، رؤيتها واضحة جدا، عرفت تتصرف. واعتقد انها لما قالت لإيليا انا اخبز خبزة كنت هاكلها انا والواد، لكن بدام انت جيت تعالى كل معانا، عملتها بفرحة بس بحزن. بس عايز اقول ايه، انا كنت متخيل للست دي في بعض الاحيان انها ماشية في طريق الجلجثة وهي بتخبز العيش ده، بس انا واثق انها يمكن شافت، يمكن عشان احنا في العهد الجديد طبعا وفاهمين قصة الخلاص والفداء، ممكن نحطها بكلمات مفهومة لينا، جايز هي ما فهمتهاش، لكن فهمت ان الله قادر ان يفعل اكثر مما نفهم او نطلب بحسب القوة التي تعمل فينا. دي هوية، والهوية في حد ذاتها بتدي تصرف مختلف مع الناس. لو الست دي كانت هوية مرتبطة بنفسها او بابنها او بعيلتها او بمشاعر او كانت تتصرف مع إليا بتصرف مختلف. طب تعالوا نروح لواحد كده تاني اتصرف تصرف مع ناس مختلفين تماما، لا هم مشتركين معاه في الفكر ولا في الإيمان ولا في الثقافة، يعني مختلفين تماما معاه في كل حاجة، يعني لا هم من نفس الديانة ولا من نفس الثقافة ولا من نفس العرق ولا من نفس اللغة، مختلفين تماما في كل شيء. طب هيتصرف معاه هيتصرف ازاي؟ فكان لازم يحصل تصرف ايضا. احنا طبعا في التسبيحة بنرنم كتير في شهر كيهك لعمل الله في الخلاص في شعبه، وحتى لما بنمدح العذراء بنمدحها في نفس الوقت اللي بنمدح فيه العذراء احنا بنشكر الله على التجسد. يعني هو المدايح كلها تلاقيها محورها التجسد، بس بنمتدح ناس في نفس التسبيحة، بنمتدح ثلاث فتية وبنمتدح دانيال النبي. الفكرة بسيطة جدا، بس في نفس الوقت هو علاقة مع الآخر بتحددها هوية. وأنا بشوف إن ثلاث فتية أو دانيال يعني عملوا برضو ربنا حضر لهم مسبح وقال لهم هتقدموا إيه عليه. فناخد دانيال مثلا، الملك قاعد يفكر إن مملكته كبيرة وعايز يقسمها، فابتدى يعيد تقسيم المملكة ويرتبها يحط نظام إداري جديد، فاختار 120 قسم المملكة بتاعته ل 120 مقاطعة وحط والي على كل مقاطعة. طبعا الوالي ده اللي على المقاطعة في الإمبراطورية بتاعت فارس يعني كان له مكانته. فتخيل بقى ان الملك يفكر يقول ايه، طب ما انا ال 120 دول كتير قوي لازم نحط عليهم 3 فرحات التلاتة. فتخيل برضو ايه نفسك انك واحد من التلاتة دول، يعني انت شخصيا واحد من اكبر تلاتة مؤثرين في اكبر مملكة في ذلك الوقت. تخيل نفسك في الموقف ده، مش كتير هيعرفوا يتخيلوا، يعني محتاجين نسرح شوية، يعني نستخدم يعني العين العقلية يعني. وتخيل بقى ان الملك بيحبك انت قوي، بيحبك انت قوي اكتر من كل الناس دول. حتى ايه مشاعرك مع هذا الملك؟ وبدام الراجل ده يعني اكرمني كتير وكبرني، وخاصة بقى انه اختار دانيال لهذا المركز، ودانيال ده اللي كان مسبي وخدوه من السبي لبلد، لغة جديدة، عادات وتقاليد جديدة، ديانة مختلفة، كل حاجة مختلفة. ويقف دانيال في مواجهة مع هذا الآخر، مع هذا الآخر، الآخر اللي هو مين؟ الملك اللي بيحبه، الملك اللي بيكرمه، الملك اللي رفعه لمرتبة عالية جدا ما كانش حد، أي حد مننا كده يتخيل نفسه فيها يبقى إزاي. والملك بالنسبة له بقى آخر، علاقتك معاها هتبقى ايه؟ هتعمل ايه معايا؟ وهنا ربنا يحضر له مذبح جميل، والمذبح بسيط، قرار يومي بنواجهه احنا كل يوم. انت بتحط الأولوية فين؟ لمين؟ أولويتك فين؟ مين أغلى حاجة عندك؟ شغلك، وظيفتك، مركزك، سمعتك، شهرتك، مين فين؟ ويتحضر المذبح الجميل عن طريق مؤامرة يقوم بها 120 أو 122 واحد اللي ما كانوش عاجبهم دانيال قوي. ازاي الرجل العبراني الغريب الصغير اللي لسه جاي ده ويتاخد ويبقى هو نمرة واحد أو نمرة اتنين في المملكة؟ مش ممكن. ويبتدي المؤامرة ويحطوا للملك كده، احنا لازم تطلع قرار ان محدش يطلب حاجة لا من اله ولا من انسان الا الملك بس. وده كان قرار بقى. طبعا مين اول واحد كان لازم ينفذ القرار بتاع الملك؟ دانيال. طب وطبيعة الحال ده مين اكتر واحد بيحبه ومين اكتر الواحد اداله؟ وهنا تقف الهوية موقف تحديد علاقة، انت فين؟ وهنا يختار دانيال اختيار صعب جدا علينا كلنا في كتير من الاوقات انه نفهمه، انه لا انا ممكن ادخل جوه جب الاسود، لا انا الملك مش اغلى عندي من ايماني ومن ربنا، الملك هيبقى النهارده موجود بكره مش موجود. ودخل دانيال بدون اعتراض، بدون شوشره، ودخل دانيال كعادته الى بيته وفتح الشبابيك، يعني فتح القوه كمان عشان مش هستخبى، وفتح الشبابيك بتاعته وصلى لالهه كعادته، ما غيرش من نظامه. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ففي علاقة، علاقة بقى مع الآخر ده الملك اللي هو بيحبه. كتير من الأوقات احنا بنقف في مواجهة، ومواجهة كبيرة مع الناس دي، آخر بس هذا الآخر ده مختلف، بس هقف فين أنا موقفي؟ الملك لم يسمع من دانيال كلمة إساءة، ولم يلمه دانيال في قلبه، يا يعني دانيال ما قالش حاجة ضد الملك في حاجة، لكن في نفس الوقت كان لابد أن يضع نفسه على هذا المذبح علشان يقدر يشوف هويته الأصيلة فين. احنا ممكن لو خدك القصص في الكتاب المقدس كتير قوي، يعني لو خدت العذراء وهويتها وشوف الشكوك اللي وقعت فيها، اللي وقعت عليها يعني، انا اسف مش فيها، عليها، وازاي كل الناس ممكن يفكروا في هذه الفتاة اللي فجأة لقوها حامل وولدت من غير ما تتجوز، ايه ده؟ والناس هيفكروا ازاي، وهيفكروا في المولود منها ازاي؟ شكوك شكوك، لكن هو دول برضو كانوا اخر بالنسبة له. بس لما يجي بقى الانسان يرجع بهويته ويفكر في هذا الاخر، هيشوف ازاي ربنا بيشوف الناس. فانا عايز اديك بس فكرة صغيرة كده، تخيل نفسك انك انت قاعد جوه عينين ربنا، جوه عينين ربنا، وبتشوف الناس من خلال عين ربنا. مش هو قالك انت في حدقة عيني، من يمسك يمس حدقة عيني، يعني انت قاعد جواه. فتخيل انك انت قاعد جوه عينين ربنا، وبعدين من خلال عينين ربنا دي انت بتشوف العالم. عايز تشوف ايه؟ هتشوف العالم ولا تشوف الناس ولا تشوف نفسك؟ بس هيكون رؤيتك للناس دي هتختلف. فانا عايز اديك النهاردة يعني كده حاجة صغيرة كده، خد عينين ربنا، خد عينين المسيح وحطها على عينيك، وبعدين بص انت للعالم من خلال عينين المسيح، هتشوف ايه؟ ولما تشوف هتقدر تتصرف وهتقدر تحس بالآخر، والآخر ده يحدده هويتك انت وهويتنا نحن في المسيح. ربنا يبارك فيكم، لإلهنا المجد للأبد، أمين.